بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. هذا هو الدرس الرابع من دروس سلسلة ضرورة المعرفة الدينية، وفي هذا الدرس أتناول أربع تنبيهات حول قاعدة الاهتمام. قبل الدخول في هذه التنبيهات، لا بأس بالتذكير بخارطة البحث التي بدأنا فيها. نحن بدأنا هذه السلسلة من السؤال حول لماذا على الإنسان أن يهتم بالدين أو ألا يهتم بالدين؟ هل الدين قضية تشكل مع الناحية المعرفية ومن الناحية العملية تشكل محل الاهتمام الإنسان؟ ولماذا؟ وللإجابة على هذا السؤال قلنا نحن بحاجة إلى أن نرجع إلى قواعد الاهتمام أساسا، أي لماذا على الإنسان أن يهتم بشيء ولا يهتم بشيء آخر. وهنالك وصلنا إلى أن أسس اتخاذ الإنسان لقرار الاهتمام إما يكون راجعا للحكمة وإما يكون راجعا للفضيلة، فإما يكون قرارا حكيما نابعا من ملاحظة النفع والضرر، وأما يكون قرارا نابعا من الأخلاق والفضيلة ويراعي في ذلك ليس النفع والضرر وإنما القيم والمثل الأخلاقية. ثم لجعل هاتين القاعدتين عمليتان بحيث يمكن ممارستهم على أرض الواقع، قدمنا ما أسميناه بمثلث قاعدة الاهتمام، وقلنا بأن هنالك مثلث لقاعدة الاهتمام يتكون من مقدار العلم وأهمية الموضوع ومقدار الجهد. وبينا في الدرس الماضي عدة أمثلة لتطبيق هذه القاعدة. على سبيل المثال كان مثال أخذ لقاح كورونا أو فتح رابط قد يكون اختراق لحسابك، أو لو أنك كنت مديرا لمحطة نووية وجاءتك مؤشرات خطورة كيف تتعامل معها بناء على مثلث قاعدة الاهتمام. فإذن نحن نريد بعد ذلك أن نطبق هذه القاعدة على المعرفة الدينية وعلى الدين بشكل عام، هل يستحق الاهتمام أم لا. طيب، هذا ما كان خريطة البحث. أما بالنسبة لليوم فنحن نريد أن نتناول أربعة تنبيهات تعمق فهمنا لهذه القاعدة أكثر فأكثر. التنبيه الأول هو التساؤل، هل أن هذه القاعدة قاعدة فطرية أم لا؟ والمقصود من أنها قاعدة فطرية، هل أنها قاعدة بحاجة من الإنسان إلى نوع من الاختصاص حتى يستطيع أن يفهمها وأن يمارسها في حياته العملية، أم هي قاعدة فطرية عقلية مغروسة في الإنسان ومشاعة عند الجميع وبها نتحاكم بين بعضنا البعض؟ الحقيقة أن الجواب على هذا السؤال أن هذه القاعدة هي قاعدة فطرية موضوعة في الإنسان، الإنسان العاقل صاحب العقل السليم، بمجرد أن يلتفت لعقله يجد أن هذه القاعدة هي الميزان للتعامل مع الأشياء. نعم، قد لا يلتفت الإنسان لهذه القاعدة في داخله لكن هو يمارسها بشكل عملي، أو قد يكون الفارق أحيانا بين إنسان وإنسان ليس في تطبيق المعادلة، قد يكون الجميع يطبقون هذه القاعدة وإنما الفارق هو المعلومات التي تدخل في القاعدة. فقد يظن الإنسان مثلا أنه متيقن وهو غير متيقن، وقد يعطي لأمر ما أهمية وهو ليس مهم، وقد يحسب مقدار جهد وهو في الحقيقة لا يتطلب مثل هذا الجهد. فإذن الخلاصة هو أن هذه القاعدة قاعدة فطرية، وأهمية تثبيت أنها فطرية لأننا سوف نستخدمها بعد ذلك كأداة لمحاكمة موقفنا من الدين. فإن كانت قضية اختصاصية فهذا يعني أن عامة الناس ليس لهم علاقة بها، وإن كانت قضية فطرية فتكون بالعكس من ذلك، قضية نستطيع جميعا أن نتواصى بها ونتحاجج فيما بيننا بها. فإذا هي قاعدة فطرية قد لا يلتفت إليها الإنسان، والفارق بين إنسان وإنسان هو في صحة المعلومات وفي اختياره النهائي. بعض الناس يعلم كل أطراف المثلث معلوماته صحيحة، يعلم القاعدة، لكن يغلبه هواه في لحظة اتخاذ القرار، خوفا، حبا، جبنا، أسباب كثيرة تمنع الإنسان من اتخاذ القرار الصحيح. إذن هذا هو التنبيه الأول. التنبيه الثاني، نحن في الدرس الماضي عندما أردنا عرض القاعدة مثلناها بأمثلة رياضية، يعني قلنا لنعطي لكل ضلع نسب مئوية من 0 إلى 100، من 0 إلى 100، من 0 إلى 100، وقلنا بأن الموازنة بين القاعدة يكون بحساب الاحتمال زائد المحتمل ناقص الجهد. النتيجة التي تخرج هي التي ينظر إليها الإنسان ويبني عليها قرارا حكيما. لكن السؤال، هل هذه النظرية قابلة للانضباط الرياضي؟ هل يمكن نمذجتها، معادلتها، صياغتها بشكل رياضي أم لا؟ لتوضيح هذا الفارق بين أن تكون القاعدة قابلة للصياغة الرياضية وغير قابلة للصياغة الرياضية، أنا سأقارن هذا المثلث بقاعدتين من قواعد القرار الإنساني مصوغتان بطريقة رياضية. القاعدة الأولى هي نظرية الاحتمال. نظرية الاحتمال تصاغ بطريقة رياضية، أي لها حساب رياضي ولها معادلة رياضية في كيفية حسابها. قاعدة الاحتمال هي قياس احتمالات حدث معين إما لوحده أو بالمقارنة لحدث آخر. على سبيل المثال، لو أنا عندي الآن قطعة معدنية ذات وجهين، وجه الصورة ووجه الرقم، ورميتها، إذا قبضت على القطعة المعدنية هي أحد احتمالين، إما كتبة أو كتاب كما نسميها، إما تظهر الصورة أو الرقم، ما في أكثر من ذلك، باعتبار هي كحدث ليس لها إلا وجهين. لكن لو أخذت نرد، النرد السداسي، زهرة كما تسمى، ورميتها، فإن الاحتمال هو 1 من 6. يعني ما هو احتمال أن يكون الرقم 1 إذا رميت النرد؟ احتمال 1 من 6، اعتبار أنه النرد له 6 أوجه. طيب ماذا لو كان نردين؟ لو رميت نردين، ما هو احتمال أن يكون الرقم 1 و1؟ هو الاحتمال كذلك السدس، وإن كان احتمال 2 من 12 وهو سدس بالأخير يطلع. أما لو كان النرد نرد ثماني مو سداسي، أو نرد عشري، أو نرد 12 في 12، سيكون الاحتمال 1 من 12 هو احتمال 1 من 12. فإذا قاعدة الاحتمالات هي قاعدة رياضية تصاغ بطريقة رياضية، وإذا أردنا أن نقيس حدث بالمقارنة مع حدث آخر فهنا صياغات رياضية مذكورة في نظرية الاحتمال تطبق في هذا المجال. هذا مثال لقاعدة رياضية. مثال آخر لقاعدة رياضية هي قاعدة تستخدم في مجال إدارة الأعمال، وهذه القاعدة هي قاعدة كيفية تقدير الجهد المطلوب لأداء عمل معين. هذه القاعدة بدأت في الثلث الأول من القرن 20 عندما توقفت محطات النفط الأمريكية في إنتاجها، وسببت أزمة عالمية بسبب سوء تقدير عدد البراميل الممكن إنتاجها، فما كانت الحسبة صحيحة فتعطلت البراميل، سببت أزمة عالمية. هذه الأزمة العالمية قادت علماء الإدارة والسلوك التنظيمي في إدارة المشاريع حتى يحسبون ما هي المعادلة الممكنة إذا كانت ممكنة من الناحية الرياضية لحساب مقدار الجهد الذي يتطلب عمل شيء معين. مثلا أنا أريد تأليف كتاب، كم يأخذ مني وقت؟ أريد إنتاج آيباد آيفون أنا كشركة لشركة أبل، كم يأخذ مني مقدار من الجهد؟ أريد مونتاج حلقة، كم يأخذ مني من الوقت؟ كيف أحسب الموضوع؟ هل هي بالتقدير؟ هل هي بالخبرة؟ هل هي بالتخمين؟ أم توجد معادلة رياضية؟ ادعوا، تسمى معادلة بريت فورمولا، ادعوا وهي الآن هي التي جارية في إدارة الأعمال في العالم، أنه حتى تحسب الرقم الصحيح المقدار الصحيح لأدائك لعمل معين أنت بحاجة لتطبيق هذه القاعدة، وهي أن تنظر لأسرع مرة أنت قمت بالعمل وأكثر مرة تأخرت في أداء العمل، يعني الأكثر تشاؤما والأكثر تفاؤلا في أداء العمل، وبعد ذلك المتوسط كم كان، فتأخذ الأكثر تفاؤلا زائد المتوسط ضرب 4 زائد الأكثر تشاؤما وتقسمه على 6. الرقم الذي سوف يخرج هو الرقم الذي يجب أن تبني عليه قرارك كإنسان تريد إنجاز عمل معين. على سبيل المثال أنت تريد أن تصل إلى مكان معين، لنفترض هناك مكان يسمى بمنتدى القرآن الكريم تريد الوصول إليه، كم يأخذ منك وقت؟ أنا عادة أسرع وقت من بيتي إلى المنتدى يأخذ مني 4 دقائق، أكثر مرة تأخرت فيه أخذ مني 14 دقيقة، في إصلاحات بالطرق، زحمة، احتمال حادث، أي ما كان. المتوسط أنه في 7 دقائق أنا أوصل من البيت إلى المنتدى بالحركة الطبيعية. طيب الآن لو أريد أن أحسب ما هو الموعد الذي أبني عليه القرار، أنا عندي موعد اجتماع في ساعة فلانية، متى لازم أطلع حتى أصل في الوقت المناسب؟ هنا أقوم بالعملية 4 زائد 7 ضرب 4 زائد 14 تقسيم 6، الرقم اللي راح يطلع 7.6 بالتقريب، يعني 8 دقائق. بمعنى آخر أنا إذا أردت أن أبني قراري للوصول لما يسمى بالمنتدى لازم أحسب 8 دقائق. فمثلا لو أن شخص هناك موجود الآن والموعد الساعة 5 والساعة الآن 5:05 ويقول لي متى راح توصل، سيكون من عدم الصحيح والحكمة وربما نوع من الكذب إذا قلت له بأن سأصل على الموعد، أن أنا أدري أن هذا غالبا مستحيل. إذن هذا مع أنه في عمل إنساني لكن يمكن تقديره رياضيا. هل يمكن بالنسبة لقاعدتنا معادلة الاهتمام حسابها رياضيا؟ الجواب كلا. مثلث قاعدة الاهتمام لا يمكن حسابه رياضيا. إلى الآن ليس هنالك ضبط وقاعدة يبنى عليها مثلث قاعدة الاهتمام بشكل رياضي، بحيث يقال هذا برهان رياضي أو معادلة رياضية نعتمد عليها في القرارات. لماذا هذا الشيء؟ هذا راح يبين معنا لما ندخل أكثر في التنبيهات القادمة. طيب هذا التنبيه الثاني. التنبيه الثالث، ما هو أخطر ضلع في مثلث قاعدة الاهتمام؟ هل الأضلاع في أهميتها متساوية أم أن هنالك ضلع أهم وأخطر بحيث يقلب المعادلة، بحيث يرجح القرار الحكيم وكذلك القرار الفاضل؟ وسوف نأتي على موضوع القرار الفاضل إن شاء الله في الدرس القادم، أن فيه بعض التعقيدات في هاي القاعدة أكثر من القرار الحكيم. الجواب على ذلك أن أخطر ضلع والذي يقلب القرار ويؤثر بشكل رئيسي ومركزي على قرار الإنسان هو ضلع مقدار أهمية النتيجة أو خطورتها، وهو ضلع القاعدة إذا وضعناها هنا. بمعنى آخر، لو كان الأمر خطير جدا ومهم جدا، فإن أدنى نسبة احتماله ستؤثر في القرار النهائي. والمثال الذي رأيناه لهذا الموضوع هو مثال المحطة النووية. لو كنت أنت مديرا لمحطة نووية وأخبرت بأن هنالك نسبة انفجار تصل إلى 1%، أنت تحتملها بنسبة 1%، لكن تعلم أن مضاعفاتها وجهودها بنسبة 100% وتتطلب منك مجهود بنسبة 100%. تأخذ حكومة طوارئ، تصدر قرار بحكومة طوارئ. رأينا كيف أن خطورة انفجار قنبلة نووية بنسبة 1% سوف يحرك أي إنسان حكيم لاتخاذ إجراءات صحيحة، وهو التعامل مع الحدث. فإذا أخطر أضلاع المثلث هو مقدار أهمية النتيجة، وهو ما على الإنسان أن يتعامل معه بدقة. نعم، لمقدار الجهد، لمقدار العلم أهمية، لمقدار الجهد أهمية، هذول كلهم مؤثرات وعوامل في القرار النهائي، لكن أخطر أضلاع المثلث هو مقدار الأهمية. هذا التنبيه الثالث. التنبيه الرابع والأخير هو التنبيه الذي يرتبط بضلع العلم أو ضلع الاحتمال. يا ترى كيف يعمل هذا الضلع؟ أنا أنظر لنتيجة معينة، هذا الاحتمال وهو الضلع الذي يرتبط بمقدار علمي، تارة يكون هذا الاحتمال احتمال بعد الفحص والبحث والتحري والجهد المبذول علميا للوصول للنسبة. يعني مثلا أنا أريد أن أخذ لقاح للكورونا، تارة أنا أعتقد أن المناعة المتشكلة من اللقاح ستكون بنسبة 70%. طيب مقدار علمي كم؟ عندي علم بنسبة 90% أن 70% هي النتيجة. سؤال، هذه 90% كيف تشكلت عندي مقدار علمي؟ تارة يكون هذا مجرد تخمين، يعني أنا أخمن، أقول ترى يعني بالخبرة بالتخمين هو 90%. تارة لا، 90% هذه مبنية على أساس دراسة وعلم، بحيث أن كل جهدك بذلته وفعلا هذا مقدار علمك الحالي أن 90% هو الاحتمال. إذا كنت قد بذلت جهدا، هذا يسمى بالاحتمال المستقر، فهو 90% لأنك تعلم بمقدار 90%. أما إذا كان الاحتمال غير مستقر، لنفترض مثلا أني أخمن بنسبة 30%، أقول أنا عندي تخمين بنسبة 30%، عندي احتمال بنسبة 30% من دون جهد وبحث ودراسة أن النتيجة السين ستكون بنسبة، ستحقق بنسبة 70%. هنا من الناحية الفطرية لو إنسان يرجع لنفسه، 30% هذه ليست 30% حقيقة، 30% هذه هي في الحقيقة بقوة أقصى احتمال ممكن، وليست بقوة 30%. لنضرب مثلا لتوضيح الموضوع. الآن لو أنك تحتمل بنسبة 50% أن في الداري أسد، هذا الاحتمال إذا كان احتمال مستقر فهو مبني على عدة قرائن، يعني شايف طبعات مثلا رجلة، مثلا له رائحة خاصة، تسمع صوت، عندك مثلا استشعار حراري، درجة حرارة تنبئ بوجود يعني شيء قريب من حرارة الأسد عادة. لكن مع كل هذه المؤشرات وهي المتاحة بالنسبة لك، أنت صار عندك نسبة 50%، هذا احتمال مستقر. لكن ماذا لو أنك أنت مجرد أنك خمنت، يعني ما عندك أي من هالمؤشرات، لكن تحتمل بنسبة 50% أن ما في الغرفة هو أسد؟ هل الخمسينتين مثل بعض في حيث من حيث القيمة؟ من حيث الرقم 50-50، لكن كقيمة كم فعليا؟ الجواب أنهم متفاوتين، لأن الخمسين التي هي قبل البحث والتحري هي قابلة أن تكون في أقصى قوتها، يعني إذا كان في احتمال قد يصل بنسبة 100%، فإحنا نتعامل مع الخمسين المخمنة مع الاحتمال غير المستقر مع ما يسمى بالاحتمال قبل الفحص، نتعامل معه في أقوى صورة ممكنة له. فإذا كانت أقوى صورة له ممكنة 100، فيجب التعامل معه على أساس أنه 100. أما احتمال 50% اللي هو احتمال المستقر، بما أنه كان بناء على تحري وبحث، فقيمته 50%، ليس أكثر من ذلك. هذه القاعدة خلاصتها أن الاحتمال قبل الفحص وبعد الفحص مختلفان عن بعض. الاحتمال قبل الفحص في قوة أقصى احتمال ممكن للموضوع، أما الاحتمال بعد الفحص فقوته هي بالمقدار الفعلي له وليس أكثر من ذلك. هذه القاعدة مهمة جدا بالنسبة لنا، سوف نرى آثارها بعد ذلك عندما نبدأ بتطبيق هذه القاعدة على مجال المعرفة الدينية. فالخلاصة، نحن اليوم في هذا الدرس تعرضنا لأربع تنبيهات ترتبط بمثلث قاعدة الاهتمام. التنبيه الأول، هل هي فطرية؟ الجواب نعم، هي فطرية. هل يمكن صياغتها بشكل رياضي؟ الجواب لا يمكن صياغتها بشكل رياضي. ما أكثر الأضلاع أهمية في المثلث؟ قلنا بأنه المحتمل، أي مقدار أهمية النتيجة. والتنبيه الرابع هو التفريق ما بين الاحتمال قبل الفحص وبعد الفحص، وهو قبل الفحص والتحري والبحث في قوة أقصى احتمال ممكن للقضية. يبقى بعد ذلك، بعد أن عرفنا هذه القاعدة وبعض تنبيهاتها وكيفية عملها في مجال الحكمة، أن نبحث في الدرس القادم كيف يمكن أن تطبق هذه القاعدة في مجال الفضيلة والقرار الأخلاقي. هذا، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.